بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: نياتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في شرح أبيات منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وقد سبق بيان المقدمة، وهذه أول الأبيات في المنظومة التي تتحدث عن القواعد. النية هي القصد والعزم على الفعل. النية هي القصد والعزم على الفعل. والإخلاص من مراتب النية وهو أعلاها. الإخلاص من مراتب النية وهو أعلاها، ويعني أي الإخلاص نية العمل والمعمول له. فالنية هي قصد الفعل، يقصد الصلاة، فإذا قصد أن يصلي لله تبارك وتعالى هذا هو الإخلاص، إذا قصد العمل وقصد لمن يعمل هذا العمل. وعلى الإخلاص مع المتابعة مدار الأجور، على الإخلاص مع المتابعة مدار الأجور. ذكر العلماء للنية بعض الفوائد، أي أن وجود النية له فوائد، منها تمييز العادة على العبادة، أو تمييز العادة عن العبادة. فمثلا الإنسان قد يغتسل من أجل التبرد أو النظافة، فهذا قد يكون من قبيل العادات أو ما يحتاجه الإنسان في تنظيف بدنه، ويغتسل للجمعة. الظاهر واحد، كلاهما غسل، الفارق بينهما في النية، الفارق بينهما في النية، فالنية تميز وتفصل بين العادة وبين العبادة. من فوائد النية أيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، فيميز بين الفرض والسنة مثلا. ومن أمثلة ذلك التمييز بين سنة الفجر وفريضة الفجر، في الظاهر كلاهما ركعتان، المميز بينهما هو نية المرء، يقصد بهذه السنة ويقصد بهذه أداء الفريضة. من فوائد النية أيضا أنها تحول المباح إلى عبادة وقربة، تحول المباح إلى عبادة وقربة. فمر معنا مثال الغسل، قد يغتسل للنظافة، هذا مباح، لكن إذا قصد أن يكون نشيطا مثلا على أداء الفرائض أو أداء الصلوات فإنه يؤجر، يتحول هذا الأمر إلى قربة ويؤجر على نفس هذا الاستحمام أو الغسل. وأوضح منه مسألة النوم أو الطعام من أجل التقوي على طاعة الله، أن بدنه يكون أقوى ويكون أنشط في العبادة والطاعة فإنه يؤجر. والفارق بين العملين هو النية، هذا يأكل وينام وهذا يأكل وينام، لكن الفرق أن ذاك استحضر النية وقصد أن هذا يقويه على الطاعة فأجر على هذا العمل. شرط لسائر العمل. الشرط يعرفه الأصوليون بقولهم: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. ومثاله أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة الصحيحة، إذا لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة الصحيحة، ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم الفعل الصحيح. ولا يلزم من وجوده، إذا وجدت الطهارة لا يلزم من وجودها وجود الصلاة الصحيحة، فقد يؤدي الصلاة وتبطل بسبب آخر. والشروط أنواع، النوع الأول شروط الوجوب، شروط الوجوب، ومثالها شرط الاستطاعة بالنسبة للحج مثلا، فهو شرط وجوب الحج، وأيضا البلوغ شرط وجوب التكليف، البلوغ شرط وجوب التكليف. فالنوع الأول من الشروط هو شروط الوجوب. النوع الثاني شروط الصحة، شروط الصحة، ومثالها السابق أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ثم قال رحمه الله لسائر العمل، أي أن النيات شرط لسائر الأعمال. الأعمال المطلوبة من المكلف نوعان، نوع يطلب فعله، مطلوب فعله لا بد فيه من النية لصحته ولنيل الثواب عليه، لا بد فيه من النية لصحته ونيل الثواب عليه، كسائر العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم. هذا هو النوع الأول، مطلوب من المكلف أن يفعله فلا بد فيه من النية لينال الأجر، وطبعا قبل نيل الأجر تكون العبادة صحيحة، لأن الأجر فرع عن الصحة. النوع الثاني مطلوب تركه، مطلوب من المكلف أن يترك هذه الأفعال ولا يقوم بها، فهذه النية ليست شرطا لصحتها، ما طلب تركه النية ليست شرطا لصحته، ويمثلون له بإزالة النجاسة من البدن أو المكان مثلا، يقولون إذا أزال النجاسة ولم يكن ينوي أن في هذا الأمر خير وأنه من باب يعني النظافة والطهارة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فإن الإزالة حصلت، حصل الفعل، لكن الأجر لابد فيه من ماذا؟ من النية، وكما يقولون لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فإن الذمة تبرأ بإزالة النجاسة ولو لم ينوي أن هذا مما يحبه الله ومما يقربه إلى الله. وكذلك أداء الديون الواجبة على الإنسان، إذا أدى الدين ولم يستحضر نية إرجاع مال أخيه المسلم ونية أن هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويرجو الأجر على أداء الدين في وقته وعدم المماطلة فيه، فإذا لم ينوي سقطت المطالبة عنه وبرئت ذمته، لكن الأجر لا بد فيه من استحضار النية. ثم قال رحمه الله فيها الصلاح والفساد للعمل. هنا هذا الجزء من البيت يوضح أن مراد العلامة السعدي رحمه الله بقوله عن النيات أو النية أنها شرط، أي شرط إيه؟ شرط صحة أم وجوب؟ شرط صحة، لأنه قال فيها الصلاح أي الصحة والفساد أي البطلان للعمل. مبطلات النية، مما يبطل النية أمور، الأمر الأول قطع النية، قطع النية، طبعا النية محلها القلب ولا تحتاج إلى التلفظ. قطع النية أن يبطل هذه النية الإنسان بنفسه، يكون ناوي عمل معين ثم يترك هذه النية، لا يقصد هذا العمل، فتبطل النية ويبطل العمل. يكون في الصلاة ثم يأتيه أمر فيحتاج أن يقطع الصلاة، بداية قطعه للصلاة هي بالنية، انصرفت نيته أنه قصد الخروج من الصلاة ثم تحرك وانصرف، فعند تغيير نيته وقطعها تبطل النية. الأمر الثاني من مبطلات النية التردد فيها وعدم الجزم، التردد فيها وعدم الجزم، هل هذا المال الذي دفعته أنوي به الزكاة أو الصدقة، هو غير جازم في النية، فلا بد من الجزم حتى تقع النية صحيحا وإلا فتبطل. المبطل الثالث للنية نقلها لما هو أعلى منها، نقلها لما هو أعلى منها، ومثاله أن يفتتح الصلاة بنية أنها سنة الفجر مثلا، ثم يغير النية إلى ما هو أعلى الفرض فتبطل النية، لأن الفرض أقوى من النفل، لأن الفرض أقوى من النفل، ولا بد له من نية مستقلة ابتداء. هذه مبطلات النية. كلام العلامة السعدي عن موضوع النية له ارتباط بقاعدة كبرى من قواعد الدين، من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة هذه دلت عليها أدلة كثيرة، أهم الأدلة الذي تعتمد عليه هذه القاعدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، وفيه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. والشاهد: إنما الأعمال بالنيات. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه وقال له: إنك لن تخلف، أي تبقى بعد مرضك وتعيش، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ومحل الشاهد: تبتغي به وجه الله، فالأثر والذي يوصل إلى الأجر والثواب هو ابتغاء وجه الله، هو النية. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ليس ممن قصده محاربة أو الهجوم على الكعبة، إنما جاء معهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فالنية معتبرة في الشرع ولها أثر في صلاح العمل أو فساده. قول العلماء: الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر وهو الشأن، وهو يعم الأفعال والأقوال، يعني الأفعال بمقاصدها والأقوال كذلك بمقاصدها. والمقاصد هي النيات والإرادات ومشيئة الإنسان وعزمه وتوجهه نحو الشيء. والمعنى أن أحكام الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الإنسان تختلف باختلاف قصده ونيته، فيكون هذا الفعل عبادة أو ليس بعبادة بناء على نيته، أو طاعة أو معصية، والعقد يكون صحيحا أو فاسدا، فالقصد والنية مؤثران في الأعمال والأقوال. منزلة قاعدة الأمور بمقاصدها من منزلة حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها أو تدور عليها كثير من أحكام الدين، وقد نقل عن عدد من العلماء عبارات في بيان منزلة هذا الحديث، منهم أبو عبيدة رحمه الله وقال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث، شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، أي من حديث إنما الأعمال بالنيات. واتفق الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم كثير من أهل العلم رحمهم الله على أن هذا الحديث ثلث العلم، يمثل ثلث العلم، ومرادهم أن فروع هذا الحديث وأحكامه تدخل في أمور كثيرة يحتاجها المكلف، فهو أحد أصول الإسلام وقواعده الكبرى التي ترد إليها الأحكام. من أمثلة النية وأنها تؤثر في الأحكام اشتراط النية في جميع العبادات، اشتراط النية في جميع العبادات كالوضوء والصلاة والصوم، فلا بد لها من نية. ومن الأمثلة أيضا وقد ذكر قريبا هو أن النية تحول المباح إلى قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، كمن ينوي بتجارته أنه يعف نفسه عن الحرام وأنه ينفق ماله في وجوه الخير، فهذا يؤجر على نفس التجارة وإن كانت في أصلها مباحة. من الأمثلة أيضا على قاعدة الأمور بمقاصدها ذكر العلماء وقالوا: من منع الزكاة فقام الإمام أو الحاكم فأخذها منه قهرا، أخذت منه قهرا، فإنها لا تجزئه إلا إذا نوى أنه يدفعها، أي يدفع الزكاة، لكن مع أخذها منه قهرا فإنها لا تجزئه لعدم وجود النية، لعدم وجود النية. وأيضا النية تؤثر في موضوع القتل، فبالنية يفرق العلماء بين قتل العمد وشبهه وبين قتل الخطأ، فالمخطئ لم يقصد قتل الشخص، أما العامد فقصد وأراد قتله.
قال الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
قوله رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها. الدين هو الشريعة وهي دين الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومبني أي قائم ومعتمد، الدين قائم ومعتمد على المصالح، أي أن الشريعة راعت تحقيق المصالح في أحكامها وراعت تحصيل المصالح في أحكامها وجلب المنافع. والمراد بالمنفعة هنا التي هي المصالح أو المصلحة، المراد بها المنفعة التي تعود للمكلف، فليست المنفعة هنا عائدة لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الغني، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمصلحة هنا تعود للمكلف نفسه. وهذه المصالح والمنافع التي راعتها الشريعة ليس مصدرها أهواء الإنسان ورغباته، ليس مصدر هذه المصالح أهواء الإنسان ورغباته، لأن هذا يتعارض مع الدين، فالدين قائم على الالتزام والاستسلام لله تبارك وتعالى وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وليس قائما على أهواء البشر، قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: والدرء للقبائح، أي أن الدين والشريعة قائمة، كما أنها قائمة على جلب المصالح فإنها قائمة على درء القبائح، أي منع. الدرء هو المنع، والقبائح هي المفاسد والمضار، المفاسد والمضار. وكما أشرنا في المصالح أنها ليست بأهواء الإنسان، كذلك المفاسد ليست عائدة لأهواء الإنسان، إنما على حسب ما قرره الشرع وورد في النصوص. وهذه القاعدة، وهي أن الدين والشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء ودفع المفاسد، أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة من قواعده العظيمة، وذلك أن الدين كله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في ذلك كله، أي في الدين والدنيا والآخرة. فما من أمر ورد به الشرع، أي طلب من المكلف، إلا وفيه تحصيل مصلحة، وما من نهي، أي نهي عن أمر، إلا وهذا النهي فيه دفع مفسدة. فالشريعة قائمة على تحصيل المصالح، وأعظم المصالح عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، وقائمة على دفع المفاسد والمضار، وأعظمها الشرك بالله تعالى، وما غير ذلك من المصالح والمفاسد مندرج وتابع لهذه الأمور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى، قال: فصل. وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها، أي الشريعة، الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والدعوى والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا، لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة له، أي لله تبارك وتعالى، بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب. انتهى كلامه رحمه الله. ذكرنا أن كون الشيء مصلحة ومفسدة ليس راجعا إلى أهواء البشر، إذن كيف يعرف كون الفعل مصلحة أو مفسدة؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص أن الأفعال لها صفات ذاتية، الأفعال لها صفات ذاتية تثبت حسنها أو قبحها قبل ورود الشر، قبل ورود الشر. فالصدق، صفة الصدق حسنة قبل ورود الشر، يستحسنها العقلاء بل قبل العقل أيضا، فهي حسنة في ذاتها. والكذب قبيح في ذاته قبل ورود الشرع، لما نقول قبل ورود الشرع أي حتى قبل أن ترد الآيات والأحاديث ببيان أن الصدق من الصفات الطيبة وأن الكذب من الصفات الخبيثة. ولكن الثواب والعقاب أي أن الله عز وجل لم يكلف الناس ويعاقبهم أو يثيبهم على هذه الأفعال إلا بعد ورود الشرع، فالتكليف والثواب والعقاب لم يثبت إلا بعد ورود الشرع. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول هو من يأتي بالشرع ويبينه للناس. إذن يوصف الفعل بكونه مصلحة متى ما تعلق به مدح الشارع. الفعل في نفسه له صفة ذاتية تدل على أنه حسن، لكن الآن بعد مجيء الشرع متى نصفه بأنه مصلحة؟ إذا تعلق به مدح الشارع عاجلا، يعني عند مجيء الشرع، وتعلق به الثواب في الآخرة. إذا تعلق به مدح الشارع أي ثناء الله عز وجل عليه أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم له في العاجل، وارتبط به الثواب في الآخرة. وكذلك المفسدة، متى تعتبر مفسدة؟ إذا تعلق بها ذم الشارع في العاجل والعذاب الأخروي في الآجل. إذا تعلق بها الذم والعذاب في الآخرة اعتبرت مفسدة. المصالح أنواع، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام عامة. القسم الأول: المصالح المعتبرة. المصالح المعتبرة أي التي اعتبرها الشرع ودل عليها، دلت عليها النصوص. والنوع الثاني أو القسم الثاني: المصالح الملغاة. المصالح الملغاة أي التي لم يعتبرها الشرع وألغاها، أي وردت النصوص وذكر فيها أن هذه المصلحة غير معتبرة. ويمثلون له أي للنوع الثاني بأن من لم يرتدع في مسائل الأيمان ولم يتحفظ في يمينه إلا بالصيام، يعني الكفارات الأخرى سهلة عليه، الصعب عليه هو الصيام، ونتوقع أنه إذا كلف بالصيام سيبدأ يتحفظ ويتحرز في باب الأيمان. هذه مصلحة قد تبدو للإنسان، لكن الشريعة ألغتها لأنها رتبت الكفارات بالإطعام والكسوة والعتق، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصيام. فلا يصح أن نقول هذا الإنسان لديه ما يكفر به من المال الكثير فمن باب المصلحة وحتى يرجع نكلفه بالصيام، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى التلاعب في أحكام الشرع وتغيير أحكام الدين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: المصالح المرسلة. المصالح المرسلة المرسلة أي التي لم يرد اعتبارها ولم يرد إلغاؤها. ويمثلون له من الأمثلة المعاصرة الأنظمة المتعلقة بالسير والمرور وأنظمة البناء مثلا، والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة مثلا. كل هذه أنظمة حديثة لم يرد في الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها، فسميت بالمصالح المرسلة. بعض العلماء يقول ليست هناك مصالح مرسلة، فالمصالح إما معتبرة وإما ملغاة، لأن المصالح المرسلة حتى لو دققنا النظر فيها فإنها ستكون إما أنها ليست مصلحة أصلا، وإما أن هناك أدلة عامة أو خاصة خفيت على العالم فقال عنها مصلحة مرسلة. هذا من باب معرفة تقاسيم العلماء، ولا إشكال ولا مشاحة في الاصطلاح. ويقسم العلماء أيضا المصالح والمفاسد أقساما أخرى، فيقولون المصلحة تكون واجبة وتكون مستحبة، المصلحة واجبة ومستحبة، والمفسدة محرمة ومكروهة، المفسدة محرمة ومكروهة. من الأدلة التي دلت على قاعدة أن الدين مبني على المصالح، أي على تحصيل المصالح وعلى درء المفاسد، قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة تستلزم تحقيق المصالح، حتى تكون الآية منطبقة على الواقع لا بد أن يشتمل هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق المصالح. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين لا يكتمل ولا تكتمل المنة بالنعمة إلا عند اشتمالها على تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. نذكر بعض التطبيقات والأمثلة على هذه القاعدة العظيمة. المثال الأول قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالأمر بالقصاص مشتمل على تحقيق مصلحة، وقد صرح بها في الآية، وهي: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص والقيام بهذا الحد الشرعي وتطبيقه على وجهه فيه مصلحة المحافظة على حياة الآخرين وعلى المجتمع، ولو ترك الأمر بدون هذا الحد لانتشر الثأر بين الناس وانتشر الظلم كما هو واقع عند بعض الناس، تجد القتلى يستشري في قبيلة من القبائل بهذا السبب، لأن القصاص لم يؤخذ، مع أن قد يأتي بعض الناس ويقول ظاهر القصاص فيه شدة وقوة، وربما بعضهم يقول فيه نوع من القسوة، لكن فيه مصلحة. وهنا نؤكد على أن المصلحة هي ما وردت في الشرع وليست راجعة لأهواء الناس. فيأتي شخص ويقول هذا القاتل ينتفع منه ناس كثر ويستفيدون منه وهذه مصلحة فلنحافظ عليه ونبقيه، هذه المصلحة ألغاها الشارع، ألغتها الشريعة ولم تعتبرها. المثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. الأمر بالزواج فيه مصالح، ذكرت بعض المصالح في الحديث: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه من مصالح الزواج، وهي تحقيق العفة للزوجين والبعد عن الحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. مصالح الزواج كثيرة، واللي ذكر منها في الحديث هو موضوع العفة، وهناك أحاديث أخرى أشارت إلى شيء من المصالح ومنها تكثير الأمة. المثال الثالث تحريم الخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. النهي عن شرب الخمر فيه دفع لمفاسد كثيرة، مثل ضياع المال فيما لا فائدة منه، ومثل حماية الناس من التعدي عليهم، لأن من يشرب الخمر ربما يتعدى على غيره، يتعدى على مال الآخرين، يتعدى على أرواحهم أو على أعراضهم، فالتحريم فيه دفع لمفسدة.
قال الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
أشار قبل قليل إلى القاعدة العامة وأن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فالمطلوب من المسلم أن يسعى لتصليح تحصيل المصالح ما أمكنه ودفع المفاسد ما أمكنه. الآن سيشير إلى حالة تقع للمسلم للمكلف. فإن تزاحم عدد المصالح، يعني الآن الزحام أو التزاحم يحصل بمعنى أن المكلف لا يستطيع فعل كل المصالح، الأصل أنه يفعل كل المصالح إذا كان ذلك ممكنا له، لكن إذا حصل حالة تزاحم بين المصالح عنده مصلحتان، إما يفعل هذه أو هذه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فأجاب رحمه الله وقال يقدم الأعلى من المصالح، فيفعل المصلحة الأعلى والمصلحة الأعظم، وتقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، فتقدم المصلحة الواجبة على المصلحة المستحبة، وتقدم إذا كانت المصالح كلها من باب المستحبات مثلا المصلحة التي تشتمل على سنة الراتبة على المصلحة المتعلقة بنفل مطلق مثلا، تقدم المصلحة المتعلقة بسنة الراتبة على المصلحة المتعلقة بالنفل المطلق، هذا متى؟ عند التزاحم. ويقدم ما فيه نفع متعد على ما فيه نفع قاصر. هذا الأصل والقاعدة العامة في باب تزاحم المصالح. لكن ينبه العلماء هنا إلى أمر، وهو أن بعض المصالح قد تكون أقل درجة لكن يعرض لها ما يجعلها تقدم على المصالح الأخرى، تقدم على المصالح الأخرى. ويضربون لذلك مثالا، يقولون أفضل الذكر قراءة القرآن، أفضل الذكر قراءة القرآن، لكن بعد أذان المؤذن يكون الأفضل هو إجابة، أو أثناء الأذان الترديد مع المؤذن، وبعد الصلاة لا يكون الأفضل هو قراءة القرآن، الأفضل هو الأذكار الواردة بعد الصلاة، وكذلك ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء. فلا يقول الإنسان يعني أنا ما عندي وقت الآن، أترك الأذكار الصلاة وأقرأ القرآن. نقول القاعدة العامة أن الذكر بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن متى؟ بعد الصلاة، وهذا مما يجعل المصلحة الدنيا تصبح مصلحة عليا. وأسباب التفضيل كثيرة، ويذكر العلماء منها ما يتعلق بإقبال الإنسان وخشوعه على الطاعة، يعني إقباله عليها وخشوعه فيها أكثر من غيرها. ولذلك لما يذكرون موضوع إذا قام الإنسان في الليل يقولون ينظر لما هو أكثر نشاطا له وأكثر تقربا، أكثر يعني يقربه إلى الله عز وجل أكثر من غيره، فإذا وجد أن قراءة القرآن هو أنشط لها ويستطيع أن يخشع فيها أكثر من الصلاة فإنه يقرأ القرآن. وهكذا، ما الدليل على أن المصلحة العليا تقدم على غيرها عند تزاحم المصالح؟ من الأدلة قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والأحسن في حالة التزاحم هو إيش؟ الأعلى مصلحة والأكثر فائدة. ومن الأدلة قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن اتباع أحسن القول أن يقدم المصلحة العليا عند تزاحم المصالح. من أمثلة القاعدة، قاعدة تزاحم المصالح وتقديم المصلحة العليا، تقديم الفريضة على النافلة، ومنه أن الإنسان يقدم أداء حج الفرض عن نفسه على أداء الحج عن الغير، يقدم أداء حج الفرض عن نفسه على أداء الحج بالنيابة عن الغير. ودليله حديث الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه أنه أخ له فاستفصل منه وقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هنا عنده تزاحم الآن، إما أن يحج عن نفسه أو يحج عن أخيه، فتقدم المصلحة الأعلى هنا واللي هي مرتبطة بالشرع، وهي أنه لم يحج عن نفسه، فتكون المصلحة العليا هي أداء الفرض عن نفسه. أيضا من الأمثلة تقديم الواجب بالشرع على الواجب بالنذر، تقديم الواجب بالشرع على الواجب بالنذر. كلاهما واجب، لكن أيهما أعلى؟ الواجب بالشرع. فلو نذر أن يصلي لله عز وجل وما عنده إلا وقت محدد، ونذر أن يقع هذا الفعل في هذا الوقت، وهذا الوقت إما أن يكفي لصلاة النذر التي نذرها أو لصلاة الظهر وهو لم يؤدي الظهر، فهنا يقدم الواجب بالشرع وهو أداء صلاة الظهر. المثال الثالث عند تزاحم المصالح تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة. قالوا يقدم مصلحة تعليم الغير ونشر العلم على مصلحة تلاوة القرآن. طبعا لما نقول عند التعارض والتزاحم في وقت محدد، كأن يكون خصص له وقت معين لتلاوة القرآن، فإنه وليس لديه وقت آخر لنشر العلم إلا هذا الوقت، فيقدم نشر العلم في هذا الوقت على تلاوة القرآن.
قال رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد.
سيأتي الآن إلى الجهة المقابلة، تكلم عن تزاحم المصالح، الآن سيتكلم عن تزاحم المفاسد. الأصل أن المكلف مأمور بترك واجتناب جميع المفاسد والمضار، لكن قد تقع له بعض الأحوال يكون فيها بين فعل مفسدتين، بين فعل مفسدتين لا بد أن يفعل إحدى المفسدتين، ليس بإمكانه تركهما جميعا. ففي هذه الحالة ما الحل بالنسبة له وماذا يفعل؟ فارتكب الأدنى، هناك الأعلى، هنا يرتكب الأدنى من المفاسد، فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد ويقدمها على الأعلى، فتقدم المفسدة القاصرة على المتعدية. إذا كان هناك مفسدتان، واحدة قاصر عليه وأخرى تتعدى لغيره، فإنه يرتكب الأدنى ويفعل المفسدة القاصرة عليه، ويقدم المفسدة المكروهة على المفسدة المحرمة. وإذا كانتا محرمتين جميعا فإنه يفعل أخفهما في التحريم، وكذلك في باب الكراهة. وباب الموازنة بين المصالح والمفاسد هذا باب واسع، ويحتاج من الإنسان أن يتأمل فيه، فما يكون مفسدة كبرى لإنسان قد تكون لآخر مفسدة صغرى، فعليه أن يتأكد ويتحقق من هذا الأمر. من الأدلة على قاعدة تزاحم المفاسد قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هو مضطر الآن لأكل الميتة في حالة لا يستطيع أن يبقى فيها على قيد الحياة إلا إذا أكل من هذه الميتة. الآن هو أمام مفسدتين: إما أن تهلك نفسه ويموت وهذه مفسدة، وإما أن يأكل من الميتة ويرتكب المحرم وهو الأكل من الميتة. فماذا يفعل؟ يرتكب الأدنى وهو أكل الميتة مقابل أن يبقى على قيد الحياة. طبعا هنا ستصبح المفسدة الصغرى في حقه مصلحة وليست مفسدة، لكن كحكم عام وقاعدة عامة في الأصل هي مفسدة، لكنه يرتكبها لأنها صارت في حقه مصلحة. من الأمثلة أيضا من أمر وأكره على قتل غيره وهدد بالقتل إن لم يفعل، قيل له اقتل هذا الشخص وإلا قتلت. الآن هو أمام مفسدتين: مفسدة قتل أخيه المسلم، والمفسدة الأخرى مفسدة تعرضه للقتل وموته هو. فهنا يقدم المفسدة القاصرة عليه وهي مفسدة موته هو، ولا يفعل ما أمر به حتى لا يفعل المفسدة الأعظم وهي قتل أخيه المسلم، لأنه ربما أنه لا يقتل، وحتى لو كان متيقنا من القتل فليس له أن يقدم غيره على نفسه في هذا الباب.
قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
هذه القاعدة الكبرى الثانية التي أشار لها رحمه الله: من قواعد شرعنا أو من قواعد الشريعة التيسير. التيسير أي اليسر والسهولة، من سمة الشريعة ومن سمة الدين، دين الإسلام، اليسر والسهولة. في كل أمر نابه تعسير. نابه تعسير أي عرض له العسر والشدة. ومن عبارات أهل العلم والقواعد التي توضح هذه القاعدة قولهم: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع أي إذا جاءت الشدة والصعوبة على المكلف في أداء ما طلب منه فإن الفرج والتخفيف والتيسير يأتيه من الشرع أيضا. وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة كبرى من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وإن كانت عبارة العلامة السعدي أكثر موافقة للنصوص، لأن النصوص وردت بألفاظ اليسر وأنه الدين ليس فيه العسر، ولم ترد بهذه العبارات الأخرى، لكن العلماء جروا على ذكر هذه القاعدة بهذه العبارة. من أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج منفي في الشريعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن تعنيفه، قال في آخر الحديث: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالشرع والدين مبني على اليسر، وإذا وقع الحرج ووقعت الشدة فإن الشرع يرفعها عن المكلف. المشقة الشدة والحرج والضرورة، تجلب أي تكون سببا في التيسير. المشقة تجلب التيسير، أي أن وقوع المشقة على المكلف تكون سببا في التيسير عليه والتخفيف عنه ومجيء الرخصة في حقه. والمعنى أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف أو مشقة في نفسه أو ماله، طبعا غير المشقة المعتادة المحتملة، فالوضوء لا بد فيه من ملامسة الماء والماء قد يكون باردا، هذه المشقة غير معتبرة. والصوم أحيانا يأتي في الصيف في شدة الحرارة، فهذه المشقة غير معتبرة في عموم التكليف، لكن قد تعتبر في حالة معينة عند فرد من الأفراد إذا شق عليه الأمر مشقة زائدة. فإذا حصلت المشقة على المكلف فالشريعة تخففها بحيث تقع تحت قدرة المكلف، مع المشقة لا يستطيع فعل العبادة هذه، فتخفف عنه بحيث يستطيع أداها فتكون تحت قدرته دون عسر أو حرج. المشقة أشرنا إلى شيء من هذا. المشقة نوعان، النوع الأول مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، الصلاة لابد فيها من مشي إلى المسجد وقيام وجلوس، هذه لا تنفك عن العبادة لابد فيها، لابد منها في العبادة، فهذه غير معتبرة في القاعدة. النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادة، يعني ليست مرتبطة بالعبادة دائما مثل النوع الأول، وهذه تنقسم إلى قسمين: مشقة عظيمة كالخوف على النفس، مشقة عظيمة كالخوف على النفس مثلا يخاف أنه يموت، ومشقة خفيفة مثل الصداع الخفيف أو ألم السن اليسير. فالمعتبر أيها؟ المشقة المنفكة العظيمة، أما المنفكة اليسيرة فهذه لا تعتبر. من أقوال العلماء عن هذه القاعدة، عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، قول الشاطبي رحمه الله: الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني بلغت درجة اليقين، الأدلة على أن الحرج مرفوع عن الأمة كثيرة. والسيوطي رحمه الله ذكر بعض أسباب التيسير والتخفيف على المكلف ونذكرها، وهي السفر من أسباب التخفيف والتيسير، المرض من أسباب التخفيف، الإكراه كذلك من أسباب التخفيف، النسيان من أسباب التخفيف، الجهل من أسباب التخفيف عن المكلف. نعيد الأسباب، هي السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل. من أمثلة قاعدة المشقة تجلب التيسير جواز القصر والفطر للمسافر، جواز القصر والفطر للمسافر. جواز التيمم، المثال الثاني جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء للمريض، جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء للمريض. من الأمثلة عدم وقوع البيع والطلاق في حالة الإكراه، لو وقع لأصبح المكلف في حرج وشدة، لكنه لم يقع بسبب أنه وقع في حالة الإكراه. من الأمثلة عدم بطلان الصوم لمن أكل أو شرب ناسيا. المثال الأخير وبه نختم: جواز بيع جميع البستان، أي ثمر المزرعة والبستان، إذا بدأ الصلاح في أوله. إذا بدأ الصلاح وبدأت بعض الثمار وظهر عليها الصلاح في جزء من المزرعة، فإنه يجوز أن تباع الثمار كلها، لأننا لو كلفنا صاحب المزرعة بألا يبيع شيئا حتى يكتمل الصلاح في كل الثمار لوقعت عليه الشدة ووقع في مشقة وحرج. وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. وبخصوص الأسئلة إن شاء الله تكون في بداية الدرس القادم الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله. الأسئلة يعني المكتوبة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.